انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب، مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم شرفه الله تبارك وتعالى وعظمه وفرض علينا محبته. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحدثنا عنها في لقاء سابق، واليوم بمشيئة الرحمن نتحدث عن التشريفات التي شرف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف كان تشريف الله له صلى الله عليه وسلم، وما فضله صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء وبين العالمين، وماذا يفرض علينا هذا التشريف نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يجب علينا تجاهه وتجاه دعوته صلى الله عليه وسلم. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من رحمة للعالمين. ولكن في البداية بنرحب بفضيلة الدكتور الشيخ أحمد فريد المفكر الإسلامي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور أحمد.
الله يبارك فيك.
دكتور أحمد، يعني يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهناك حديث يقول: لا تفضلوا بين أنبياء الله، أو لا تخيروا بين أنبياء الله. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ وهل أنبياء الله جميعا في منزلة واحدة وفي مكانة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب دكتور أشرف، وأرحب بالإخوة والأخوات من المتابعين لهذا البرنامج المبارك. و ما زلنا سعداء طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركين في هذه الحملة المباركة، يعني في بيان يعني فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه. و فهنتكلم في صلب الايه، صلب الموضوع اللي هو ما هي تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الله عز وجل ذكر، يعني قال تلك الرسل، ما قال هؤلاء الرسل، قال تلك، وتلك إشارة للبعيد. الرسل كلهم منزلتهم عالية جدا، وذلك الإنسان ما يتكلم على الرسل ما يتكلمش زي بيتكلم على أحد الناس، يعني ينبغي أن يلتزم الأدب. يعني بعض المصنفين كان يقول مثلا أن سيدنا موسى كان عصبي المزاج، يعني ما ينبغيش أن نتكلم بهذه الطريقة، نقول أن كان عنده غيرة وقوة مثلا، نتكلم عنهم بالإيه، بالأدب، لأن دول رسل الله جل اختارهم وعلى عينه واصطفاهم لنفسه وبعثهم، يعني أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختره، فرسل جميعا درجاتهم عالية جدا. ولكن هل هم كلهم بدرجة واحدة؟ نسألهم، قال لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا تفضلوا بين أنبياء الله. فالعلماء يجمعون بين الآية وبين الإيه، بين الحديث. فقالوا الآية بتشير لعلو درجة كل الرسل، والحيث قل لا تخيروا بين الأنبياء، قالوا يعني في النبوة ذاتها، لا نفرق بين أحد من الرسل في أصل النبوة. الأمر الثاني قالوا لا تخيروا بمجرد الهوى والتشاهي، ما يجيش حد يقول أنا بحب مثلا سيدنا مثلا عيسى أكثر من سيدنا إبراهيم. نقول لا، سيدنا إبراهيم في المنزلة وتشريفه، والله جل جعلنا على ملته وقال ملة أبيك إبراهيم، هو أشرف من سيدنا عيسى، يعني في فلا بد أن ننضبط بضوابط الشرع، زي محبة الصحابة أيضا بنحب أبو بكر وعمر والعشر المبشرين أكثر من بقية الصحابة، لأن دول المبشرين من الجنة، ودول يعني أفضل الصحابة رضي الله عنهم. فقال لا تخيروا مجرد الهوى والتشاهي، لا تخيروا بينهم في أصل النبوة، وقال لا تخيروا
أصل النبوة دي اللي هي جت في آمن رسوله بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، في أصل النبوة.
وقال لا تخيروا بقصد تنقيص المفضول، ما تظنش المفضول ناقص، يعني زي لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، حدش يظن ان ايه ان واحد افضل من يونس بن متى، لان اللي هو ترك يعني قومه لما استبطا هدايتهم، والله جل يعني بعثه لهم مره ثانيه ورفع عنهم العذاب. فلابد ان نعتقد افضل الانبياء هم الرسل، وافضل الرسل هم اولي العزم الخمسه المذكورين في ايتين في القران، محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، دول افضل اللي هم اولو العزم من الرسل.
نعم.
العلماء رتبوا كما ذكر ابن كثير في خص الأنبياء، طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني دائما الواحد ما يذكر مناقبه ومفاخره بيذكره فخرا وتعاليا وتكبرا، ولكن نقول ولا فخر، لا يفتخر بذلك، ولكن ينبغي أن تعرف الأمة منزلته وشرفه وقدره صلى الله عليه وسلم حتى تقوم بحقه. فيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وبيدي لواء الحمد، ما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي. فلا بد أن نعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، يليه في المرتبة إبراهيم الخليل، قالوا لأنه أبو الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة، ولأننا أمرنا باتباع ملته، فقال ملة أبيكم إبراهيم، يعني إلزام ملة أبيكم إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فنهى الله عز وجل نبيه أن يستغفر المشركين. رتب العلماء بعد ذلك موسى الكليم، يعني ده ذكر ابن كثير، وبعضهم لم يرتب بين عيسى عليه السلام ونوح عليه السلام، ولكن دول الخمسة والعزم الرسل أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت الأدلة على ذلك، ثم يليه إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى الكليم، وكان في السماء السادسة سيدنا موسى، يعني في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة.
تمام، يبقى فكرة أن لا نخير بين الرسل في أصل النبوة، ولكن لكل منزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى، فالرسل هم خير الأنبياء، أو الأنبياء كلهم لهم مكانة عالية، ولكن خيرهم الرسل. وخير الرسل أولي العزم من الرسل، ثم أولي العزم من الرسل أنفسهم، هناك ترتيب داخلي بقى للمسألة دي، خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، ثم سيدنا عيسى. نعم. طيب الآن نتحدث عن التشريفات بقى. يعني ما التشريفات وما الفضائل التي شرف بها الله تبارك وتعالى نبيه؟
هو الإمام الطحاوي ذكر يعني في الطحاوية هي عقيدة أهل السنة، يقول أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. له تشريفات كثيرة، يعني منها الشفاعة العظمى اللي هي اللي يعني الأهل الموقف جميعا هنجملهم ثم نفصلهم بعد ذلك يعني، وشفاعات أخرى نذكرها بعد ذلك يعني.
تمام.
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أعظم معجزة هي معجزة القرآن المبين، معجزة دائمة الباقية. اللي باقي التحدي بها، وما فيش حد في عصرنا ولا قبل عصرنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يأتي بصورة بمثل أقصى صورة في القرآن، إن أعطيناك الكوثر.
نعم.
محدش أنا أقبل التحدي، ودي يعني صورة يعني زي صور القرآن، ما أحد يستطيع ذلك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا.
نعم. الشفاعة ثم المعجزات، ماذا أيضا؟
الكوثر.
نعم.
إن أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي.
نعم.
من ذلك أنه ساد الكل، أن السيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. من ذلك أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. من ذلك أن أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيعم في كل الأمة يعني، وإن كان صحابهم خير هذا الخير يعني. من ذلك
أمته خير الأمم صلى الله عليه وسلم،
ما اتكلمنا عن من ذلك حفظ القرآن، يعني إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ويعني الله جل حفظ كتابه، وقال عن الكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله، وكذلك لا تجتمع الأمة على ضلالة، فده أيضا من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمته لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يضيع الحق فيها كما ضاع في الأمم السابقة.
تمام. نبدأ بقى بأول شكل من أشكال التشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة. الشفاعة بقى إيه المقصود بها، وإيه هي أنواع الشفاعة؟
هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات. الأول الشفاعة العظمى، الله جل يدعى الخلق يوم القيامة، يموج بعضهم في بعض، فيذهبون يعني إلى آدم ويقولون له أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك حتى يريحهم من الموقف يعني.
نعم.
فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويقول لست لها ما هوش للشفاعة العظمى دي. فيحيلهم إلى نوح أول الرسل لأن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا. فيقول نوح لست لها ويحيلهم إلى إبراهيم ده بالترتيب الزمني. فيذهبون إلى إبراهيم فيحيلهم إلى موسى فيقول لست لها فيحيلهم إلى عيسى فيقول لست لها ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ده الخلق كلهم يوم القيامة يعني. شوف البشرية دلوقتي 6.5 مليار مثلا. شوف يعني على من 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 لدن آدم حتى الآن كم يكون عدد الخلق يعني. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم. فهو ادخل له هذا الشرف العظيم الشفاعة العظمى. فيدخل على ربه عز وجل فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا. فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد ثم يقول ارفع رأسك محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
لذلك يعني قلنا في الحلقة السابقة والأخيرة خير لك من الأولى.
نعم.
يعني تشريف النبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرة أكثر من تشريفه في الدنيا. فدي الشفاعة العظمى اللي هي قالوا عنها المقام المحمود الذي يحمده.
ولذلك صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعني لم يكن ينظر إلى الدنيا ويقال أنه كان يعني لا يوقد في بيته نار الهلال ثم الهلال وكذا.
ثلاثة أهلا. نعم. الله عليه وسلم. له شفاعات تانية مثلا شفاعته في دخول أهل الجنة. لا تفتح الجنة لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الله.
صلى فيطرق الله. باب الجنة فيقول رضوان خازن الجنة من فيقول محمد قل بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. فيشفع لأهل الجنة في دخول الجنة. يشفع في أناس من أهل الجنة حتى ترتفع درجاتهم في الجنة. واحد زي اللي نجح بس إيه ديله درجة زيادة يعني. ترتفع.
جايب مقبول كده فيرتقي لجيد وجيد جدا. يعني.
ويشفع في أناس قد استوجبوا العذاب فيدخلون الجنة. دي زي اللي جنة الرأفة اللي في الامتحانات يعني هو ناقص له درجتين ثلاثة فإيه لجنة رأفة تطلعوا وتنجحوا. قالوا يشفع في أناس يعني من أهل بيته من أهل النار حتى يخفف عنهم عذاب النار.
هو عمه أبو طالب.
هو في حديث في البخاري يعني قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك وقد كان يدفع عنك ويحوطك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالعلامة الألباني بيقول مع أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن ده استثناء من القاعدة أنه تنفع أبا طالب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب كان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سامحا بذاك مبينا. ولكن ظل به يعني أبو جهل وغيره من قرناء السوء حتى حاله بينه وبين كلمة لو قالها لأوجبت له سعادة الأبد. فقال هو على ملة عبد المطلب
وهي الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني قل كلمة أشفع لك بها عند ربي يعني. فقال له يعني وتعيرني العرب يعني أنا مصدقك وعاوز أقول بس يعني
الجاهلية
مسألة
يعني. فهو أخف أهل النار عذابا يعني ينتعل من عليهم النار يغلي منهما دماغه يعني.
ده أخف أهل النار يعني أن ينتعل بنعل من نار فيغلي منها دماغه مش رجله لا دماغه.
نسأل الله العافية يا رب. فنقول أن دي مجمل الشفاعات يعني.
تمام. يبقى ننتقل من الشفاعة إلى المعجزات. إيه بقى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. ورجاء طبعا قلنا على الخط رجاء مقبول وهو أكثرهم تبعا يوم القيامة. أمته خير الأمم وهي نصف أهل الجنة كما قال إني أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعجزة الكبرى معجزة القرآن. يعني مين شاف عصا موسى مثلا لما انقلبت حية ولما كان يرفع يده بيضاء من غير سوء وشاف عيسى عليه السلام وهو يبرئ الأكمى والأبرص اللي عاصروه في نفس زمنه شافوا هذه المعجزات، ولكن هل احنا شفنا المعجزة دي؟ ولكن معجزة القرآن مش الصحابة بس اللي شافوها، لا ده المعجزة باقية حتى الآن.
نعم.
والتحدي قائم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فدي المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى ذلك إن ملوش معجزات حسية غير القرآن، بل الإمام الشافعي قال ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجد.
حنين الجد
يعني إحياء الموتى، الميت كان بيتكلم بشر ومات، فكان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جزع نخلة يابس في المسجد كان بيستند عليه وهو يخطب الجمعة، فلما كثر الناس وصنعوا له المنبر وصعد المنبر ظل الجذع يخور خوار الرضيع. أصحاب عليهم في المسجد هو جذع قاعد يبكي زي الصبي الصغير اللي قاعد يبكي ويصرخ يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع يعني، وقال لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الحسن البصري هذه خشبة خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي أعظم من إحياء الموتى، لأن الميت ده كان بشر وكان حي مات فأحياه الله عن طريق سيدنا عيسى، ولكن هذا جذع أو حتة خشبة زي ما تقول، لأنه حتى مش جذع أخضر يعني، حتى فيهوش حياة النبات، ده هي ميتة تماما ولكن أحياها الله وتحدثت.
ففكرتنا بحاجة احنا ما كلمنا في الحلقة السابقة عن حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول ان الجمال الحيوانات كانت بتتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمادات قال هذا جبل يحبنا ونحبه
احد
جبل احد وقال اثبت احد، فانما لما تحرك الجبل فان عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال ايضا في صحيح مسلم اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لا اعرفه الان، كل ما يمر جنب الحجر يقول السلام عليك يا رسول
الله. الله.
فشوف تفاعله مع الايه مع الجمادات، زي الجمادات بتحب الجذع ده بيحن للنبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري يقول هذه خشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفكره الحصى الذي يسبح في يديه،
يسبح في يديه الحصى يعني يسبح في ايدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتفاعله مع الجمادات مع الحيوانات مع يعني امور وجدانيه.
ولكن في موضوع تسبيح الحصى دكتور احمد، هل تسبيح الحصى هو المعجزه أو سماع الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التسبيح؟ لأن إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني المسألة إن إحنا اللي مش عارفين وما بنسمعش تسبيح هذه الكائنات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى كما سمع أنين الجذع. ولكن في أنين الجذع الصحابة كمان سمعوه.
ده سمعوا الصحابة سمعوا ذلك، جمهور الصحابة سمعوا ذلك. وما تشوف ايضا معجزه يعني موسى عليه السلام لما ضرب عصاه البحر فانفلق.
نعم.
فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم. فدي البحر حاجه ارضيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشار باصبعه الى الايه الى القمر. فانشق القمر انشق نصفين، والله عز وجل سجل هذه المعجزه في كتابه وقال اقتربت الساعه وانشق القمر. كنت سمعت الدكتور زعلون النجار بيقول ان العلماء اثبتوا فعلا ان القمر في وقت من الاوقات اتقطع نصين واتلحم بعض مره ثانيه.
زي دلوقتي ما الواحد يجرح يعني بجرح بعد ما الجرح يلتئم يبقى سيب اثار معينه كده، بيبقى ممكن اكثر بروزا من باقي الجلد او كده. تقريبا انما صعدوا الى القمر وجدوا هذا المكان اللي في النص مكان الالتئام.
ان هو وجدوا فعلا ان هو ايضا من معجزاته نبع الماء من بين اصابعه.
نعم.
يعني بيقولوا دي ايضا ابلغ من ايه يعني موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانبعثت منه 12 عينة.
نعم.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حط في ركوة اللي هي علبة ماء فنبع الماء من بين اصابعه
صلى الله.
فخروج الماء من الصخر يعني امر موجود في كثير من الاماكن، تجد الثلج بيدوب عيون بتطلع في الجبال وما يطند من الجبل، ولكن يطلع الماء من بين الأصابع يعني هذه معجزة أبلغ من معجزة يعني موسى عليه السلام. أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله، فسحب الشجرة وتحركت معه.
الله.
ثم أخذ
الشجرة نفسها مش الغصن.
لا الشجرة كلها تحركت معه. ثم أخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، ثم قال التائمة بإذن الله فالتأمته، فاستطر بهما النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذا عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. وما زال الحديث مستمرا عن التشريفات التي شرف الله بها نبيه، ولكن أستاذنا حيث نأخذها بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ما زال الحديث عن تشريفات الله تبارك وتعالى لنبيه، ما زال الحديث مستمرا ولكن بعد فاصل قصير.
مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب. مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب.
اذا دكتور احمد، تحدثنا قبل الفاصل عن الشفاعة وعن المعجزات، ماذا ايضا عن تشريفات الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ كحك في البداية اجملت بعض الامور، منها الوسيلة، ما المقصود بالوسيلة؟
احنا قلنا ان الشفاعة العظمى هي المقام المحمود للشفاعة العظمى، تكلمنا عن بقية الشفاعات. الوسيلة فسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. فالوسيلة منزلة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة لشخص واحد. وقلنا أن الرجاء الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخاطر، نقول أرجو أن أكون أنا هو، فهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الوسيلة. ولكن احنا لا نستفيد لما نسأل له الوسيلة ان احنا ننال شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صاحب الوسيلة وصاحب المقام المحمود
صلى الله عليه وسلم. اذا يجب علينا هذا مع كل اذان، ان نردد الاذان ثم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله له الوسيلة، وهي هذه المنزلة التي في أعلى الجنة. الهدف منها هي الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، ولكن ان ننال نحن الشفاعة
احنا لا نستفيد يعني.
تمام. كذلك حضرتك أشرت إلى قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والله تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالكوثر، فما المقصود بالكوثر؟
وفي حديث رواه أنس بن مالك حديث صحيح يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، زي ما نعرف كده رصيد كده، ثم تبسم فقال: قد أنزلت علي أنفا صورة، أنفا يعني قبل ذلك، ثم تلا: إنا أعطيناك الكوثر. فقال: ما الكوثر يا رسول الله؟ قال: نهر في الجنة وعدنيه الله عز وجل، وهو حوض في الموقف عدد آنيته كعدد النجوم يعني في السماء، ولا يختل جنة بالرجل دوني، فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، يعني أهل البدع يعني. فقال العلماء إن الكوثر هو هذا النهر، نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف.
يعني الكوثر ايضا من الحاجات اللي بيختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست للامه،
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بيصب في حوضه، نهر بيصب في حوض، حوض في الموقف والنهر في الجنه. وطبعا الامه من شرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني شربه هنيئه من حوضه، والحوض تجتمع عليه امته يوم القيامه، واهل البدع يذبون عن حوضه
يعني
الملائكة تبعدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم يعني بأثار الوضوء، يعني زي اللي عنده خيل في جبهتها بياض وقوائمها بياض بيبقى عارفها من أصل الخيل السود، فيقول أمتي أمتي، فهم داخل الأمة، يعني زي التكفيريين مثلا أو اللي مش غلاة، غلاة الشيعة، غلاة الغلاة اللي هم البدع المكفرة، فهو ينادي يقول أمتي أمتي، لأني شايف فيهم علامة الأمة اللي هي الغرة والتحجيل، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: فسحقا فسحقا فسحقا. عندما تبعد الملائكة هؤلاء المبتدعة الذين لم يردوا سنته ولم يردوا شريعته، وقدموا الأراء والأهواء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا تبعد الملائكة عن حوضه.
إذن فالكوثر هو خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولكن الطائعون من أمته سوف يشربون عن طريق أن يشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم، لأن الكوثر يصب في الحوض. تمام. طيب، بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني نشير إلى هذا الحديث والتشريف الذي يوجد فيه.
هو الحديث يشمل تشريفات كثيرة، هو قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، معنى ولا فخر يعني ان الواحد دايما زي واحد يقول انا استاذ في الجامعه مثلا يفتخر بذلك، انا مثلا دكتور، انا مثلا وزير. يعني الناس غالبا لما بتذكر مناقبها وتشريفاتها يعني غالبا بقصد التفاخر والتعالي على الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك، يعني كله لا فخر لا افتخر بذلك، ولكنه مما امر بتبليغه ان يعرف الامه منزلته حتى يقوم بحقه وحتى يعتقدوا شرفه وفضله وانه سيد افضل الخلق وافضل الرسل. فيقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، واول من تنشق عنه الارض واول شافع، ما من نبي يومئذ ادم فمن سواه الا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فبيشمل ان هو سيد ولد ادم افضل الخلق واول من تنشق عنه الارض واول من اول شافع اول من يشفع كما قلنا في الشفاعه العظمى، اول شافع يشفع في الخلق كلهم حتى يقضى بينهم بحساب. وفي روايه اول واول مشفع يعني يؤذن له في الايه في الشفاعه، ما من نبي يومئذ ادم فمن سوى الا تحت لوائه.
تمام. ايضا من تشريفاته صلى الله عليه وسلم ان امته خير امه اخرجت للناس، نتحدث ايضا عن هذا التشريف.
طبعا ربنا عز وجل يعني جعل امته هي خير الامم كما قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس. فالايه عامه في الامه كما قال العلماء، وان كنا نعتقد ان الصحابه هم خير هذا الخير بادله اخرى طبعا من الشرع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني او خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا مما يجب ان يعتقد كل مسلم، ان افضل اجيال الامه جيل الصحابه اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حاولوا يفضلوا بين معاويه بن ابي سفيان وعمر بن عبد العزيز، فقال يعني بعضهم يعني قال موقف واحد من معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز واهل بيته، لان شرف الصحبه لا يدنيه شرف. ولذلك لما حدث خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، وخالد اسلم قبل الفتح بقليل، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الاولين من المهاجرين. فالناس قال ايه؟ قال لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب خالد، يعني مع انه ايضا من الصحابه ولكن في درجات الصحبه مختلفه، ده من السابقين وده من مسلمه الفتح او قبل الفتح بخليل. فغضب للايه؟ لعبد الرحمن بن عوف وقال لا تسبوا اصحابي. فلو انفق احدكم، بيقول اللي زي خالد بن الوليد، لو انفق زي احد جبلا مش هيبلغ انفاق الصحابه السابقين مد من طعام. مد اللي هو الحفنه يعني. حفنه كده
ولا نصيف
ولا
نصف
نصف وتصغير نصف يعني.
نعم.
فلابد ان نعرف يعني شرف يعني الايه الصحبه. فاحنا نعتقد ان هذه الامه هي خير الامم، ولكن اعتقد ايضا ان افضل الامه هم الجيل الاول في هذه الامه تلامذه النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو ما جاء في القران كنتم خير امه اخرجت للناس. وطبعا الافضليه لها يعني توابع ايضا. نعم. اللي هي الدعوة إلى دين الله.
الصحابة بعضهم أفضل من بعض، فالأربعة الخلفاء هم أفضل الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بقية العشرة أهل بدر أهل أحد أهل الحديبية، من أنفق من قبل الفتح يعني قبل فتح مكة أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فهم برضو الصحابة لهم درجات في الفضل والشرف يعني.
تمام. دكتور أحمد، أيضا حضرتك أشرت إلى أن كل نبي له دعوة مستجابة.
نعم.
فمن تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوته ادخرها لأمته. نعم. يعني نشير إلى هذه النقطة.
هو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
صلى الله.
فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك ولا شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادخر الدعوة بتاعته لأمته. وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قول ابراهيم وقول عيسى ثم بكى وقال امتي امتي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف يعني كل ده حب الامه للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم للامه، يعني قال امتي امتي وبكى. فقال الله عز وجل لجبريل اذهب الى محمد وقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. فده برضه مزيد من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نعرف زي حبه لأمته وحرصه على أمته وكيف أنه آثر أمته على نفسه بدعوته، فقال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيء
صلى الله عليه وسلم. أيضا من التشريفات أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم، سورة الفتح اللي نزلت مرجع أن يتسلم من الحديبية، ولما عمل صلح الحديبية وكان بعض الصحابة حس أن في يعني في ظلم شديد للمسلمين يعني، فنزلت السورة إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك الصحابة يعني السيدة عائشة لما ورث الناس لم يقوم حتى ترم ساقاه وتفطر قدماه تقول له أتفعل ذلك وقد غفر، تقول له أنت مش محتاج كل ده يعني ارفق بنفسك وإن أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إيه أفلا أكون عبدا شكورا، فبيقول الدافع للعبادة الشكر، عمله على داودة شكرا، يعني يكون غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يدعو إلى ترك العبادة أو تقصير في العبادة، ومع ذلك كان يصلي حتى تتورم ساقاه وتفطر قدماه.
فما بالنا بمن لا يضمن يعني وما هوش عارف ظروفه إيه بالضبط يعني.
ومقصر في العبادة ومقصر في الطاعة، نسأل الله العافية يعني.
كذلك لا تجتمع أمتي على ضلالة كذا قال صلى الله عليه وسلم، فهذه من التشريفات أيضا.
هو الله جل شرف نبيه بأنه حافظ كتابه وحافظ سنته وحافظ إجماع أمته، فحافظ الكتاب قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. والذكر عام من القرآن، الذكر يشمل السنة أيضا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فالذكر في الآية الأخيرة يقصد به السنة، يعني السنة تبين القرآن. القرآن يقول أقيم الصلاة، طب إيه الصلاة في المبينة في السنة، الظهر والعصر ودي عدد 4 ركعات ودي 3 ركعات ودي ركعتين، آت الزكاة، إيه الأنصبة وإيه المخارج اللي تخرج من أنواع المال المختلفة. فالله جل من حفظ القرآن حافظ أيضا السنة، فقال الذكر وهو أعم من القرآن.
ولكن في هذه النقطة دكتور أحمد يعني كان يقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومن هنا كان حفظ القرآن، أما السنة فقد طرأ عليها الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة وكذا، فكيف نجمع بين هذا الكلام وأن السنة من الذكر؟
طبعا هنقول من لوازم حفظ القرآن حفظ السنة. لأن السنة بتبين القرآن، تبين المجمل، زي ما قلنا أقيموا الصلاة والزكاة مبين في السنة. وأتموا الحج والعمرة لله، الإحرام والتلبية والمناسك كلها موجودة في السنة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نقول إن يعني إحنا ذكرنا الآية اللي تبين إن السنة أيضا إن الذكر يقصد به السنة، وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم. أيضا الله عز وجل قيد للسنة يعني من ينقيها، يعني لما قيل لهارون الرشيد قال له يعني جديق يعني أمر بقتله، فقال له أين أنت من 4000 حديث خلطتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هارون الرشيد أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. فبيقولوا العلماء دول هيغربلوها ويطلعوا ويرموا الزبالة اللي انت عاملها دي. فدي من حفظ السنة ان ربنا عز وجل قيد لها، يعني مثلا الإمام البخاري كان آية في الحفظ اللي قالوا عنه له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى هذه السيادة طود ليس ينصدع، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. يعني الإمام البخاري ده بيقول لك كان يحفظ، يعني كانوا يحكموا الكتابة بتاعتهم من حفظه، يعني كان عنده قدرة عظيمة جدا على الحفظ. فبيقولوا انت بتضيع وقتك رايح معانا وما بتكتبش، فقال هاتوا ما عندكم، فصاروا ايه يصححون كتابهم من حفظ الايه الإمام البخاري. فتخيد ناس زي البخاري وزي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعلي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء العلماء الذين حفظوا لنا السنة وقالوا هذا وضاع وهذا كذاب وهذا متهم بالكذب وهذا متروك وهذا ثقة. فما فيش يعني أي أمة عندها يعني ضوابط في علم الحديث كما وجد في أمة محمد.
إذن وجود حديث ضعيف وجود حديث موضوع هذا ليس دليلا على عدم الحفظ بل هو دليل على الحفظ.
إن العلماء ميزوا
في تنقية وفي
تنقية. نعم.
نعم تمام. طيب برضو نختم بسؤال مهم جدا وهو ما الذي تفرضه علينا هذه التشريفات؟ يعني تحدثنا عن تشريفات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لو تحب تضيف حاجة. ولكن أحب أن أختم بشيء عملي وهو كون ربنا سبحانه وتعالى يشرف نبيه ويفضله بكل هذه الأمور، ماذا يفرض علينا نحن؟
هو طبعا موضوع تداخل مع الموضوع السابق أن مزيد من حب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعرف يعني للإيمان بيزيد وينقص لأنه تابع للعلم، يعني اللي يعرف الله عز وجل أكثر هيخشى الله عز وجل أكثر ويتوكل عليه أكثر ويرجوه ويخبت إليه. اللي يعرف شرف النبي صلى الله عليه وسلم هيكون حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر، وإيمانه الإيمان يزيد وينقص. فتقول طب ما احنا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك لا، ده الإيمان بيزيد إيمان زي إيمان أبو بكر إيمان عمر. لا طبعا، فكلما عرفت
يعني يجتهد المسلم أن يرتفع إيمانه دائما وكأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نتحدث الآن عن تشريفه وتعظيمه،
هيزداد حبا له، هيزداد اتباعا له، هيزداد ذبا عن شريعته وذبا عنه صلى الله عليه وسلم، هيزداد كثرة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا يقصر في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ممكن يعمل وقت في اليوم مثلا كده هو مع أذكار الصباح والمساء، يعني في بيصلى عليه صلى الله عليه وسلم 10 مرات أو 100 مرة. إذا ذكر يوم الجمعة في أوقات معينة بيستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك يعني ربع صلاتي، يعني الصلاة قلنا هي الدعاء، إنه هو بدل ما يدعو يقول صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إن شئت، فقال ألا أجعل لك نصف دعائي، قال إن شئت، قال ألا أجعل لك دعائي كله، قال إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. لو الواحد ما دعاش بحاجة وقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل يكفيه هم الدنيا والآخرة. فمزيد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مزيد من الحب، من الاتباع، من التعظيم والتوخير، دي من ثمرات أيضا معرفة تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام. إذن فيعني معرفتنا بتشريف الله له صلى الله عليه وسلم يعظمه في قلوبنا ويعظم هذا الدين في قلوبنا، مما يدفع أيضا المسلمين أن يدافعوا عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن شريعته. نشكركم شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد فريد المفكر الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك. ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قال